بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا البرنامج. وحلقتنا اليوم هي الاستعداد لرمضان، كيف تستقبل رمضان ونحن مقبلون على هذا الشهر الكريم المبارك، والناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها يستعدون لاستقبال هذا الضيف الكريم، يبتهجون ويفرحون باستقبال رمضان. الرجال والنساء والشباب والأطفال، الكل فرح مسرور بإقبال هذا الشهر الكريم المبارك، إنه شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعله شهر نصر على الأمة الإسلامية، وأن يجعل هذا الشهر شهر مغفرة للذنوب وإقبال للناس على الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، شهر رمضان شهر كريم. نتكلم عن فضل شهر رمضان، ثم نتكلم عن كيفية الاستعداد وأخذ الأهبة لهذا الشهر المبارك، كيف تستقبل رمضان. وأبدأ بحديثي عن هذا الشهر الكريم من حيث بعض الفضائل، وإلا ففضائله كثيرة جدا. فأول شيء أيها الأحباب الكرام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفضت الشياطين. هذه رواية البخاري، وفي رواية لمسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. وفي رواية الترمذي: إذا جاء رمضان غلقت أبواب جهنم وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين، ونادى منادي من قبل الله تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا الحديث برواياته يبين لنا هذا الفضل العميم، ويبين لنا أن هذا الشهر له منزلة عظيمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. فإذا بدأنا الحديث من أوله، إذا جاء رمضان، أي إذا دخلت أيام رمضان. هذه الأيام أيها الأحباب متى تدخل؟ تدخل بظهور هلال رمضان، يعني تدخل مع غروب شمس آخر يوم من أيام شعبان. ما الذي يحدث؟ يحدث تغير في الكون كله، أبواب الجنة تفتح، وأبواب الرحمة تفتح، أبواب النار تغلق، الشياطين تكتف وتقيد، ويبدأ الناس يقبلون على الله عز وجل، المساجد تمتلئ، والمصاحف تفتح، وإذا بالناس يعمرون المساجد في الصلوات الخمس وفي صلاة التراويح، والقلوب خاشعة والعيون دامعة والنفوس خاضعة، وهذا يرتل كتاب الله عز وجل ويبكي، وهذا يتصدق، وهذا يكرم أضيافه، وهذا يخشع ويخضع بين يدي ربه، وهذا يدعو ويبكي، وترى الناس كلهم مقبلين على الله تبارك وتعالى بمناسبة هذا الشهر العظيم، تقل فيه المعاصي وتكثر فيه الطاعات، والكل طمع في رحمة الله ومغفرته وأن تعتق رقبته من النار. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. ما معنى فتحت أبواب الجنة؟
تفتح تفتيحا حقيقيا. وكذلك هناك معنى آخر، وهو أن من أراد أن يدخل الجنة فالجنة في استقباله، تقول هلم إلي، هلم تعال، ما عليك إلا أن تطيع الله عز وجل، فالحسنات مضاعفات. والإنسان إذا أقبل على الله أقبل الله عليه. فأنتم تعرفون الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانك يا ربنا، سبحانك يا ربنا، نحن في حاجة إليك، نحن فقراء إليك، نحن الذي يجب أن نسعى إليك، لأننا نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الضعفاء وأنت القوي، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. من يغفر لنا ذنوبنا إن لم تغفر لنا؟ من يرحمنا إذا لم ترحمنا؟ من يأخذ بأيدينا إليك إذا لم تأخذ أنت؟ فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا نستطيع أن نعمل طاعة إلا بتوفيقك، ولا نستطيع أن نبتعد عن معصية إلا بتوفيقك أيضا. أي أن العبد لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا بالله. فاعلم هذه الحقيقة جيدا، أنت لا تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله. فإذا أردت أن تطيع الله فاستعن بالله على ذلك. إذا أردت أن تصلي الفجر فادعو الله أن يوفقك لصلاة الفجر. إذا أردت أن تتصدق فادعو الله أن يعينك على الصدقة. إذا أردت أن تقرأ القرآن فادعو الله أن يعينك على تلاوة القرآن. كل ذلك يدلك على أنك فقير 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 إلى الله. وهذه الحقيقة يصورها لنا ربنا تبارك وتعالى في قرآنه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم يا ربنا نحن فقراء إليك. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، كل عمل يقربك إلى الجنة فاسعى إليه تدخل الجنة من خلاله. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، ابتعد عن المعاصي والذنوب. وصفدت الشياطين التي كانت توسوس للعباد، وفي رواية صفدت مردة الشياطين. لأن بعض الناس يقول: صحيح الطاعات كثيرة في رمضان، لكن هناك بعض المعاصي ترتكب في رمضان وتوسوس بها الشياطين. الجواب نعم، لكنها وسوسة أقل من غيره من الشهور، لأن في رواية الحديث الذي ذكرت، في الرواية التي ذكرتها: وصفدت مردة الشياطين، أي الشياطين الكبار تصفد وتكتف وتقيد، وتظل الشياطين الصغار توسوس على قدرها، لكن الشر يقل والخير يكثر. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من تريد الجنة أقبل، يا من تريد رضا الله أقبل، يا من تريد رحمة الله أقبل، يا باغي الخير أقبل. يا من تريد جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أقبل. جنة حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، جنة قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب. هذه الجنة الكريمة التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، فقال كما ثبت في البخاري: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم لا تحرمنا من جنتك وأكرمنا بفضلك ورحمتك. الجنة أيها الأحباب الكرام، الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين الصالحين ترابها المسك والزعفران، يدخلها المؤمنون أبناء 33 سنة، من كان كبيرا في السن عجوزا مات وعمره 60 أو 70 سنة إذا أكرمه الله بالجنة رده إلى عمر الشباب 33. أهل الجنة لا يبأسون ولا يتفلون ولا يتمخطون ولا يتبولون، لأن الجنة منزهة عن القذارة. فإن قال قائل: إذا كان أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون فكيف يخرجون هذه الفضلات أكرمكم الله؟ قال العلماء: الفضلات تخرج من الجنة بطريقتين، الإنسان يأكل ويأكل ويأكل حتى يشبع، فإذا أكل وشبع وأراد أن يأكل غيره ليس هناك دورات مياه ولا أماكن للفضلات، وإنما يخرج الطعام على هيئة المسك في صورة رشح أي عرق، يخرج عرقا برائحة المسك فيشعر الإنسان بالجوع مرة أخرى. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية أن يخرج جشاء يتجشأ، وهو الريح الخارج من المعدة، يسميه بعض الناس يتكرع. هذا الجشاء له رائحة مثل رائحة المسك. إذن أهل الجنة يأكلون، وإذا شبعوا تجشأوا أو أخرجوه عرقا برائحة المسك وأكلوا مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، لأن الجنة ليست دار عمل إنما هي دار نعيم. الجنة أيها الأحباب دار نعيم. فبينما أنت في الجنة ويوضع بين يديك الطير المشوي واللحم المشوي ونحو ذلك من الأطعمة فتأكل حتى تشبع، لكنك تريد أن تنتقل إلى الفواكه فتخرج ذلك جشاء برائحة المسك فتجوع مرة أخرى فتبدأ تأكل من الفواكه، فواكه عجيبة أشكال كأشكال الدنيا ولكن طعوم مختلفة وأتوا به متشابهة، أي يشابه طعام الدنيا أو تشابه فاكهة الدنيا في الشكل ولكن الطعم مختلف، وقيل يشبه بعضها بعضا والطعوم مختلفة. بل هناك رواية أن البلحة الرطبة في الجنة مثل الدلو لا عجم فيها، ليس فيها نوى. تصور كده رطبة بلحة مثل الدلو الكبير توضع بين يديك، يعني تكفي عدة أناس يأكلونه. فإذا شبعت من فواكه الجنة تجشأت جشاء برائحة المسك ثم جعت مرة أخرى تريد أن تأكل، تريد أن تستمتع، تنتقل إلى المشروبات، خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، مشروبات أشكال وألوان أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، وطعوم لذيذة لم تشعر بها قبل قط. هناك في الجنة أقل مرتبة في الجنة من إذا طلب طلبا جاءه 70 ألف ملك يبتدرونه: يا ولي الله ماذا تريد؟ يا ولي الله ماذا تريد؟ هذا أقل مرتبة في الجنة. ومن مراتب الجنة أن الرجل إذا نظر إلى الفاكهة أشجار الفاكهة تأتي الشجرة إليه فتتذلل فيأخذ ويقطف منها ويأكل. الشجرة التي تأتي إليه وتدلي القطف من العنب أو من التفاح أو الرمان أو المنجو أو غير ذلك من الفواكه يتدلى إليه فيأخذه وهو جالس على الأريكة متكئا، قطوفها دانية أي قريبة جدا. وهناك مراتب في الجنة، من إذا نظر إلى طير يطير في الجنة واشتهاه خر مشويا بين يديه على طبق فيأكله، نعيم نعيم عجيب لم يره الإنسان قبل ذلك. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ترى أصواتا لذيذة تستمتع بها عند سماعها. فهناك أشجار في الجنة ومن بينها شجرة تسمى بشجرة طوبة، ما من قصر من قصور الجنة إلا وعليه غصن من أغصان هذه الشجرة. فإذا أمر الله الهواء أن يمر على هذه الشجرة أصدرت أصواتا عجيبة تتلذذ بها الأذن وتستمتع بها. وقيل بأن الله عز وجل يجلس المؤمنين على منابر من نور ويأمر داود عليه السلام أن يترنم بالزابور، القرآن الذي أنزله الله عليه، الكتاب الذي أنزله الله على داود الزابور، يترنم به ترتيلا وتلاوة تستلذ منه الأسماع. وأنتم تعلمون أن داود عليه السلام كان إذا رتل الزبور على ظهر الدنيا وقفت الجبال وقفت الطير من جمال صوته. إنا سخرنا معه الجبال يسبحن والطير من جمال صوته ولذته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ليلة فمر ببيت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فسمع أبا موسى يقيم الليل ويرتل بصوت ندي شجي، فجلس يستمع قراءته من جمال صوت أبي موسى الأشعري وأبو موسى لا يشعر. فلما أصبح قال له: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. فقال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت صوتي لك تحسينا. فقال: يا أبا موسى، إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني إن صوتك جميل حسن مثل أصوات آل داود حينما كانوا يرتلونها بالزبور. قيل بأن الله عز وجل يجلس المؤمنين على منابر من نور في الجنة ويأمر داود عليه السلام أن يرتل عليهم من الزبور فيموجون من جمال صوته. فيناديهم ربهم تبارك وتعالى: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا عطاء ما أعطيته أحدا من العالمين. فيقول: وعزتي وجلالي لأعطينكم أحسن من ذلك. قال: وما أحسن من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذه الجنة أيها الأحباب فيها ما تشتهيه الأنفس. التجار الذين تشتهي نفوسهم البيع والشراء يجدون البيع والشراء في الجنة، لكنهم يتبايعون الصور. وهناك سوق في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم يوم الجمعة، يجتمع فيه أهل الجنة يتبايعون ويتقابلون ويتضاحكون. الجنة دار نعيم، دار لذة، دار سعادة. بل إن الرجل يخرج من بيته في الجنة أو من قصره في الجنة فتهف عليه ريح تحمل من المسك فتطيبه، فيعود إلى زوجته فتقول: ما هذه الريح الطيبة؟ لقد رجعت إلينا بريح طيبة جميلة. آه عندنا سؤال عن السجائر، هل تنقض الوضوء أم لا على السي ام اس؟ حاضر، سنجيبه إن شاء الله تعالى. لكن نبدأ نقول كيف تستعد لرمضان. أنا سأذكر لك العناصر ثم بعد ذلك نبدأ نشرح. أولا التوبة الصادقة، التوبة الصادقة. ثانيا إزالة الخصومة والشحناء والبغضاء. إخواننا الخطباء الذين يريدون أن يجعلوا هذه خطبة عن رمضان أو كيف تستعد لرمضان، يمكن أن يكتبوا هذه العناصر ثم يكتبوا بعد ذلك الأدلة والشرح والتفصيل. العنصر الأول التوبة الصادقة. العنصر الثاني إزالة الشحناء والخصومة والبغضاء. العنصر الثالث التعود على الطاعات. العنصر الرابع صوم الجوارح. العنصر الخامس صلة الأرحام. العنصر السادس بر الوالدين. هذه العناصر التي سنتكلم عنها، ونأخذ هذا الاتصال. تفضل الأخ اللي معنا في الاتصال، تفضل يا أخي الكريم. الأخ عبد الرحمن من العراق، تفضل. يبدو أن الإرسال انقطع. طيب نجيب أخانا على السجائر، هل تنقض الوضوء أو لا؟ الحقيقة أن السجائر محرمة لكنها لا تنقض الوضوء. السجائر محرمة لكنها لا تنقض الوضوء. نبدأ أيها الأحباب الكرام بالعنصر الأول التوبة الصادقة. أنت الآن مقبل على رمضان، ومعنى أنك مقبل على رمضان يعني أنت الآن مقبل على شهر فضيل في حاجة إلى فضله ورحمته. طيب نأخذ اتصالنا. أيوة، من؟ نعم، من؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو سمحت يعني أنا دلوقتي يعني اليوم
ارفع صوتك شوية أو علو الصوت في
المسجد. زوجية نفسي قوي إن أنا أصوم أو أعمل عبادة أو كده، بس والله بحكم الحياة والمشاكل اليومية للمرأة وبسبب صعوبة الحياة دلوقتي مش زي الأول، يعني الواحد مش قادر يصوم أو ما بقدرش أصوم عشان يعني متطلبات البيت وكده والمجهود والشغل وكده، ما بقدرش والله يعني أنا بتعب وكده او برهق جدا، بقدرش حتى على طلبات متطلبات بيتي. هل عليا ذنب ان انا ما بصومش يعني ما بصومش شعبان او كده؟
طيب اجيبك ان شاء الله.
طب لو سمحت، في هي قناه طيور الجنه اللي هي بتاعت الاطفال دي، هل هي حرام ولا حلال؟
لا ادري، لا اعرف هذه القناه، فسلي من يعرفها، بارك الله فيك. طيب الأخت الكريمة تسأل أنها لا تستطيع أن تصوم صيام النوافل. نقول يا أختنا الكريمة، إذا كنت ضعيفة بدنيا لا تستطيع أن تصوم صيام النوافل فهذا لا شيء فيه، لكن الله عز وجل فتح أبواب الطاعات، فتح الله عز وجل على رجل في الصيام، وفتح على آخر في قيام الليل، فتح على ثالث في تلاوة القرآن، فتح على رابع في الصدقات. فإذا قد لم يفتح عليك في باب الصيام فابدأي وعوضي ذلك في طاعات أخرى ككثرة تلاوة القرآن، بدل ما تقرأي جزءا في اليوم اقرأ جزئين مثلا، أو في قيام الليل حاولي تصلي قيام الليل بعد العشاء، لأن الليل قصير جدا الآن، تصلي بعد العشاء مثلا 5 ركعات أو 7 ركعات، أو تبدأ تعود نفسك على 11 ركعة كالتراويح من الآن حتى تتعودي على التراويح إن شاء الله. طيب تفضل. نقول بارك الله فيكم، التوبة، التوبة الصادقة. التوبة الصادقة معناها إيه؟ معناها الإقلاع عن الذنب، الندم على الذنب، تعاهد الله عز وجل ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. وإذا كان الذنب بينك وبين العباد فعليك أن تستسمح العباد أو ترد حق العباد. فمن كان لا يحافظ على الفجر في غير رمضان فليحافظ على الفجر الآن ويستعد لرمضان. صلاة الفجر بالذات مفتاح نجاح العبد، صلاة الفجر مفتاح نجاح العبد. هل تعلم أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم، من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني في رعاية الله وعنايته. من كان يطلق بصره في غير رمضان إلى المعاصي والذنوب فليغض بصره الآن وليعود نفسه على غض البصر قبل إقبال رمضان. يعود نفسه على غض البصر، لا تنظر إلى امرأة بشهوة، لا تنظر إلى مسلم بحقد، لا تنظر إلى مسلم بحسد، لا تنظر إلى مسلم بكبر وغرور وخيلاء. غض بصرك. أيضا التوبة من أكل الحرام، من المعاصي التي كنت ترتكبها كقبول الرشوة ونحو ذلك. ليه؟ لأنك أنت الآن مقبل على الصيام، ستصوم وستفطر على حلال، ينبغي أن تطهر مالك من الحرام والشبهة حتى تفطر على حلال، لأنك تعلم أن الحرام قد يرد الدعاء ويكون سببا في عدم قبول الدعاء، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأنى حرف استبعاد. طيب نأخذ هذا الاتصال. نعم الأخت أبو مجد.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. انقطع الاتصال. طيب نقول الإنسان ينبغي أن يأكل حلالا، عدم قبول الرشوة، إتقان العمل حتى لا يدخل في المرتب شيء محرم. بعض الناس يظن الحرام السرقة وخلاص، لا، بل قد يكون الإنسان موظفا ويتطرق الحرام إلى راتبه لأنه لم يتقن عمله. هؤلاء الذين يقبلون الرشوة يتقون الله عز وجل، فإن مالا قليلا حلالا خير من مال كثير حرام. التوبة الصادقة، تعاهد ربك عز وجل ألا تعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى. ثانيا الشحناء والبغضاء والخصومات. من كانت بينه وبين أخيه شحناء أو بغضاء فعليه أن يعلم أن هذه الخصومة قد تحرمه من مغفرة الذنوب في رمضان. أنت تعرف أن رمضان شهر المغفرة، كما ثبت في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. اللهم ارزقنا يا رب. وكما قال الله عز وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فقد يصوم العبد رمضان ويقوم رمضان ولا يغفر له بسبب خصومة. كيف ذلك؟ وما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلح. أنظروا هذين يعني أخرهما من المغفرة حتى يصطلح. إذن أنت حرمت نفسك من مغفرة الله عز وجل بسبب خصومة بينك وبين أخيك المسلم. قد يكون هو المخطئ فيك، سارع أنت وصالحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاث أيام فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ بالصلح خير الرجلين وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت خير الرجلين. واعلم أن من تواضع لإخوانه المسلمين رفعه الله عز وجل. إذن الخصومات والشحناء والبغضاء قد تحجبك عن المغفرة، لا سيما في هذا الشهر المبارك. العنصر الثالث التعود على الطاعات. أنت الآن مقبل على رمضان، فرمضان شهر تلاوة القرآن وشهر قيام الليل وشهر الصدقات، ابدأ من الآن وعود نفسك. عود نفسك على ذلك، يعني ابدأ من الآن مثلا وصلي 11 ركعة بعد العشاء كأنك تصلي صلاة التراويح، وإن كانت صلاة التراويح ستكون طويلة مثلا الركعة بربع، انت عود نفسك على 11 ركعة بقصار السور، ركعة بقول أعوذ برب الفلق، وركعة بقول أعوذ برب الناس، التين والزيتون، إن أعطيناك الكوثر، القارعة، بقصار الصور إن لم تكن تحفظ الصور الكبيرة. لكن لا تفقد سنة العدد 11 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرت أنه كان يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل جدا فيه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن تعود نفسك على قيام الليل من الآن. طيب، عودت نفسك على قيام الليل، جميل، تعود نفسك على تلاوة القرآن من الآن. ابدأ، افتح المصحف من أوله واقرأ كل يوم جزء حتى تتعود على التلاوة بترتيل وتدبر، فيأتي رمضان فيجد قلبك مستعدا للدخول في طاعات رمضان، فتكون أهلا لمغفرة الذنوب وأهلا للعتق من النيران. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب. التعود على قيام الليل، التعود على تلاوة القرآن، التعود على الصدقات، لأن شهر رمضان شهر الصدقات والخير. أنت تعرف الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الصدقات التي كان يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كانت أكثر من الريح المرسلة بالمطر. الريح المرسلة يعني بالمطر، انظر إلى تتابع المطر وكثرته، كانت صدقات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه القطرات، قطرات المطر المتتابعة صلى الله عليه وسلم. تعود نفسك على الصدقات من الآن، تعود نفسك على غض البصر من الآن، تعود نفسك على كثرة ذكر الله من الآن، تعود نفسك عن الصمت عن الكلام فيما لا يعني، تعود نفسك على محاسبة النفس من الآن، تعود نفسك على تطهير القلب من الحقد والغش والحسد لإخوانك المسلمين، تعود نفسك على محبة الخير لإخوانك المسلمين، تعود نفسك على الدعاء للمسلمين. إذن التعود على الطاعات. رابعا، صلة الأرحام. نأخر صوم الجوارح إلى النهاية نخليه العنصر السادس. نقول العنصر الرابع صلة الأرحام. صلة الأرحام، صلة الأرحام مهمة جدا الآن. لماذا؟ لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل رحمه وصله الله، من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، وأنت في حاجة إلى أن يصلك الله عز وجل. من وصل رحمه وصله الله بالحكمة، وصله بالرحمة، وصله بالمغفرة، وصله بالتوبة، وصله بالرزق الحلال، وصله بكل ما ينفعه، وصله بالمغفرة، وصله بالمال، وصله ببر الوالدين، ببر الأولاد. يعني هذا الرجل الذي يصل رحمه يصله الله عز وجل بكل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. صلة الأرحام، كيف تكون صلة الأرحام؟ بالزيارة، بإعطاء المال، بالمشي في مصالحهم. صلة الأرحام بالهاتف، لو كانت أختك، خالتك، عمتك، ابنة أخيك، ابنة أختك بعيدة عنك، يمكن أن تصل رحمك وتأخذ أجر صلة الرحم بالهاتف تطمئن عليه. كيف حالك يا خالتي وكيف صحتك يا خالتي؟ أنت بخير، أردت أن أطمئن عليك، ادعو لنا يا خالتي. وضعت الهاتف، أخذت صلة الرحم وأدر صلة الرحم. بر الوالدين، بر الوالدين مهم جدا. لماذا؟ لأنك الآن مقبل على رمضان، والوالدان من أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فخذ هذا الباب أو دع. يعني أنت تستطيع بإذن الله أن تدخل الجنة ببر والديك. وبر الوالدين أمر بسيط وسهل جدا، يعني كل يوم تقبل يد أبيك ورأسه، يد أمك ورأسها، تطبطب على أبيك وتقول لي يا أبي أنت بركتنا، يا أبي إحنا يعني عاوزك تدعي لي، يا أمي وجهك منور النهاردة، تقول كلمة تدخل بها السرور على أبيك، تدخل بها السرور على أمك. هذه الكلمات تقع من الله عز وجل موقعا عظيما جدا، لا سيما وأنت مقبل على رمضان. إذن نلخص أيها الأحباب الكرام فنقول: أولا فضل رمضان، الإخوة الخطباء الذين يريدون أن يأخذوا هذه العناصر، أولا فضل رمضان، ثانيا التوبة الصادقة، ثالثا فض الشحناء والبغضاء والخصومات بينك وبين إخوتك المسلمين، رابعا التعود على الطاعات، خامسا صلة الأرحام، سادسا بر الوالدين. بهذا تستطيع أن تستعد لرمضان، أن تدخل على رمضان بقلب خاشع خاضع. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، فإنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.